بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحلقة الخامسة من حلقات آداب الزكاة وأحكامها، والتي تذاع عبر شبكة السنة النبوية. وسيكون الحديث في هذه الحلقة عن زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية. فتجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ النصاب ومضى الحول. قد قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فكوي بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكنز المال قد ذمه الشرع، والمراد بالكنز هو الذي لا تؤدى زكاته، فأما ما أدي زكاته فليس بكنز سواء كان مدفونا أم بارزا، وهذا قول جمهور فقهاء وأكثر أهل العلم. ومما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة طال النقاش فيها وكثر الخلاف قديما وحديثا، وهي زكاة الحلي. والحلي هو اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة. فقد اختلف أهل العلم في زكاة الحلي المعد للاستعمال على أقوال، أقواها قولان. القول الأول: تجب زكاة الحلي، وهذا مذهب الحنفية وقول للشافعية ورواية عن أحمد وقال به طائفة من السلف، قد رجحه ابن باز وابن عثيمين، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة. وقد استدلوا بالآية السابقة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، واستدلوا من السنة بأحاديث، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتهما لله ورسوله. وهذا الحديث قد رواه أبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد وغيرهم. وهذا الحديث الصحيح فيه أنه مرسل، قد صرح الإمام الترمذي بإعلال الحديث الموصول وقال: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حبان: ليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جدي والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه. وأشار بيهقي أيضا إلى إعلال هذا الحديث. الحديث الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. أخرجه أبو داود والبيهقي وغيره. وهذا الحديث قد أعل بتفرد ثابت بن عجلان عن عطاء به، قد ذكر هذا التفرد والإعلال البيهقي، وذكره الذهبي في الميزان أن هذا مما أنكر على ابن عجلان لتفرده به. ثم أيضا هناك انقطاع بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة، فهو لم يسمع منها كما نص ابن المديني على ذلك، فهذا الحديث لا يخلو من ضعف، وقد ضعفه ابن الجوزي في التحقيق أيضا. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتختان من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال أتؤدين زكاته؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم. وهذا الحديث قد أعل بتفرد يحيى بن أيوب به، وهو إن كان قد خرج له في الصحيحين من باب الانتقاء لبعض الأحاديث والروايات، إلا أنه ليس بالمتقن. قال الحافظ الذهبي له غرائب ومناكير يتجنبها أرباب الصحاح. ثم إن هذا الحديث قد صح من رواية القاسم بن محمد وابن أبي مليكة عن عائشة أنها كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها فلا تخرج من حليهن الزكاة. قد أخرجه مالك والشافعي في المسند وغيرهم. وما صح عنها من عدم إخراج زكاة الحلي يؤكد ضعف ما روي عنها مرفوعا في إثبات الزكاة في الحلي. ولهذا نظائر يعل الأئمة بعض الروايات المخالفة لرأي الراوي إذا كان مرويه ليس بالقوي، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت. وهذا أصح، وهذه الثلاثة هي أمثلها، وفيها ما قد سمعت من الضعف. هذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية على الأصح والحنابلة، قد اختاره ابن خزيمة وابن عبد البر وابن القيم، وهو قول أكثر أهل العلم. والدليل على ذلك هو أن هذا الذهب ليس مالا ناميا، وإنما معد للاستعمال، والأموال التي هي أموال قنية لم يوجب الشرع فيها الزكاة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وأيضا مما يستدل به ابتداء هو براءة الذمة، فالأصل براءة الذمة حتى يأتي الدليل الصحيح الصريح في نقل هذه الذمة إلى شيء آخر، فينقل الحكم من الإباحة إلى الوجوب، وليس هناك دليل يصار إليه في هذه المسألة. وأيضا ما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها، قد تقدم الحديث عليه، قد رواه الإمام مالك، صحح إسناده النووي والألباني عليهما رحمة الله. وعند ترجيحنا لهذا القول ينبغي أن نؤكد على ما جاء في الندوة السادسة من ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، فقد جاء في الفتوى عند الأخذ بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء تراعى الضوابط التالية: أولا، أن يكون الاستعمال مباحا فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالا محرما، كالتزين بحلي على صورة تمثال، أو تزين الرجال ونحو ذلك بالذهب، فهذا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان استعمالا مباحا فإنها لا تجب فيه الزكاة. ثانيا، أن يقصد بالحلي التزين، فإذا قصد به الادخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة. ثالثا، أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية، يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل، كمن يدخره لتحلية زوجته في المستقبل. رابعا، أن يبقى الحلي صالحا للتزين به، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك، ويستأنف له حولا من وقت تهشمه. رابعا أو خامسا، أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفا على حسب حال المستخدم، أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال. فينبغي عند القول وترجيح عدم وجوب الزكاة زكاة الحلي المستعمل أن تستحضر هذه الضوابط أن يكون مباحا وأن يقصد به التزين، وأن تكون هذه الحاجة أو هذا التزين آنية ليست مستقبلية، وأن يكون صالحا للتزين فلا يكون متهشم أو مكسر، وأن يكون هذا التزين أو هذه الكمية في حدود القصد والاعتدال عرفا. ومما يتعلق بهذه المسألة قد سبق في الضوابط أن الحلي المتخذ بنية التجارة تجب فيه الزكاة سواء كان لرجل أو امرأة، لأنه انتقل من الاستعمال إلى عروض التجارة. ومما يتعلق بها أن الذهب الأبيض وهو خليط من ذهب وعناصر أخرى ومواد أخرى، أن هذا الذهب الأبيض يعامل معاملة الذهب الأصفر في جميع الأحكام الشرعية، وبهذا صدر قرار هيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي. ومما يتعلق بهذه المسألة النقدين الذهب والفضة، أنه لا زكاة في حلي الجواهر الثمينة كالياقوت واللؤلؤ والمرجان أو الألماس ما لم تعد للتجارة. إذا كانت للاستعمال فإنه لا زكاة في هذا الحلي، وإن كانت غالية الثمن وكثرت قيمتها، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك. ومما يتعلق بهذه المسألة في النصاب، نصاب الذهب والفضة، فقد تقدم الحديث أن الذهب الخالص نصابه 85 جراما، فمن بلغه قد وجبت عليه الزكاة، وهذا بالنسبة للذهب. وأما الفضة فهو 595 جراما، هذا هو نصاب الفضة. ومما يتعلق بهذه المسألة أن الذهب غير الخالص يسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب، تطرح هذه المواد المخلوطة ويعرف وزن الذهب الخالص، ثم بعد ذلك تخرج زكاته بقدره. ومما يتعلق بهذه المسألة، ما هو المقدار واجب في زكاة الذهب والفضة؟ يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا أو 85 جرام، والفضة إذا بلغت نصابها 595 ربع العشر، ربع العشر منهما، قد دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه: ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينار، فإذا كان لك 20 دينار وحال عليه الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. وأيضا في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الرقة ربع العشر: فإذا لم يكن المال إلا 90 و100 درهما فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. ومما يلحق بمسألة النقدين زكاة الأوراق النقدية، والورق النقدي هي العملة التي تتعامل بها كل دولة بحسبها، وتجب زكاة الورق النقدي، وبه صدر قرار مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي واللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، قد اختاره ابن باز وابن عثيمين، ورجحه القرضاوي في كتابه فقه الزكاة. وهذه الأوراق النقدية تضم مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة لتكميل النصاب، وبه صدر قرار مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي، واختاره ابن باز، وهو فتوى اللجنة الدائمة. ونصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب والفضة، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي وقرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، وهو اختيار أيضا اللجنة الدائمة وابن باز، وذلك مراعاة لمصلحة الفقراء، إذ التقدير بأدنى النصابين أنفع لهم، فتجب الزكاة على أكبر عدد من المسلمين. وفي المسألة خلاف، ولكن هذا الراجح، وهو أن أدنى النصابين من الذهب والفضة هو نصاب الأوراق النقدية. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.